الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، الهادي من يشاء هدايته من عباده إلى صراطه المستقيم. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وسعت رحمته كل شيء، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات، ما أجل رحمة الله سبحانه جل وعلا، وما أوسعها، إنها تشمل الخلائق كلها. ألم يقل الله جل وعلا في محكم كتابه الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء؟ لقد وصف الله جل وعلا نفسه بصفة الرحمة في آيات كثيرة من القرآن الكريم، كما وصف بالرحمة نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل وعلا يخبر عن نفسه أنه كتب على نفسه الرحمة، قال تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. ويقول جل وعلا: وربك الغني ذو الرحمة. ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث المروي عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. وفي الحديث أيضا المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جعل الله الرحمة في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي الحديث أيضا: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قال الصحابة: لا والله، وهي تقدر على أن تطرحه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، إنها الرحمة التي وسعت كل شيء، رحمة الله التي تسع جميع خلقه، تسع هؤلاء الناس فوق الأرض، وتسعهم تحت الأرض، وتسعهم يوم العرض على الله. إن الله تعالى أراد لرحمته أن تكون شاملة لكل خلقه، لذلك أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأراده أن يكون رحمة للعالمين. قال جل وعلا في محكم كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والمتأمل في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أنها سيرة مليئة بالأخلاق الرائعة التي امتدحه الله تعالى بها، ومنها خلق الرحمة. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وأساس أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، ذو القلب الرحيم واليد الرحيمة. إنه الذي جل الله من خلاله الرحمة البشرية، فما اتصف أحد من بني الإنسانية بمثل وصف الرحمة كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته، يخاف عليها ويسأل الله تعالى لها الأمان والسلامة من تبعات الدنيا ومن تبعات الآخرة. كان يرحم الناس ويرأف بهم حتى في عبادتهم وفي علاقتهم بربهم. كان يقول: أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. حينما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة ورفقا ورأفة بأمته. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد فسأله ما يبكيك. وجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بما قال. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جلى خلق الرحمة في أبعد تجلياته. لذلك على المؤمن أن يكون على قدر وعلى حظ من هذا الخلق العظيم، كي يعلو مقامه وترتفع درجته عند الله سبحانه جل وعلا. لنأخذ موقف أيها المستمعون والمستمعات من مواقف الرحمة المحمدية الفعلية والعملية. لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة وذهب للطائف، استقبله أهل الطائف استقبالا لا يليق، آذوه، رموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، أسمعوه كلاما لا يليق. رجع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يستطيع الدخول إلى مكة بعدما خرج منها. كان يريد النصرة ويريد الحماية، يريد أن يأنس بدعوته وأن يجد من يعينه على مهمته وعلى رسالته، لكنه لم يجد ذلك. وفي اللحظات الحرجة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما رجع وخرج من الطائف، وبينما هو في الطريق جاءه جبريل ومعه ملك الجبال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كسير النفس، مجروح الفؤاد، يلتمس الفرج. قال له جبريل: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام. وهذا ملك الجبال فأمره. وقال ملك الجبال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أنا تحت أمرك، وأمرني بما تشاء. لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين، أي لدككت عليهم هذه الجبال وجعلتهم كأن لم يكونوا، أصيرهم إلى عدم. لكن الرحمة تحركت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تحرك الأمل، تحرك التفاؤل، تحرك التطلع إلى المستقبل، وكل ذلك ناتج منبعث من قلب الرحمة ومن عمق الرحمة المحمدية. قال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. هنا انفجرت الرحمة المحمدية التي لم تعرف البشرية نظيرا لها، ولن تعرف نظيرا لها في تاريخها الماضي أو الحالي أو المستقبلي. والمؤمن الصادق المتبع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، السائر على نهجه، لا بد أن يكون له نصيب من هذه الصفة المحمدية ومن هذه الصفة الربانية من صفة الرحمة. يرحم الإنسان نفسه، يرحم الإنسان أهل بيته، ويرحم الإنسان أبناءه، ويرحم الإنسان والديه. الله تعالى يقول ويبين أن أولى الناس بالرحمة هم الآباء والأمهات، ولا سيما عند الكبر. واخفض لهما جناح الذل عند الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فبالرحمة تفتح أبواب الرجاء وتفتح أبواب الأمل، وبالرحمة تتحرك مشاعر الفطر السوية السليمة، وتنطلق لعمل العمل الصالح، وتنطلق لفعل الخير. بالرحمة تغلق أبواب الخوف، وتغلق أبواب اليأس، وتفتح أبواب الأمن والأمان، ويشعر الإنسان بالسعادة والاطمئنان، لأن الله جل وعلا سبقت رحمته غضبه. ولم يجعل ربنا في الدنيا إلا جزءا يسيرا من واسع رحمته يتراحم بها الناس ويتعاطفون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرادنا أن نجسد خلق الرحمة فيما بيننا، في جميع علاقاتنا وجميع تصرفاتنا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها المستمعون والمستمعات، إن الرحمة خلق رفيع، صفة من صفات الله، وخلق من أخلاق رسول الله، وسم من سمات أهل الله. ما أجل أن نتصف بهذه الصفة، وأن نتمثلها ونجسدها في واقعنا. وإن من الرحمة أن نرحم المخطئين، أن نرحم المذنبين والمقصرين، أن نأخذ بأيديهم إلى طريق الله بالموعظة الحسنة، باللطف وبالرفق، لا بالعنف، ولا بالتعامل معهم على أنهم غرقى محتاجون من ينتشلهم فلا يتركهم يتعرضون لعذاب الله. نأخذهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ننظر إليهم بعين الرحمة والرأفة واللطف، لا بعين الأسى والتأسف، ولا بعين الشماتة، ولا بعين النقمة والشدة. كل ذلك لا ينبغي ولا يليق بنا. الله تعالى يحسن إلى عبده في كل ثانية وفي كل لحظة وفي كل يوم. عباده يعصونه، يكفرون به، يعملون أعمالا يشركون فيه بها، ومع ذلك يده سبحانه وتعالى ممدود إليهم بالليل وممدود إليهم بالنهار، وكل ذلك مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية. فهل اتصف المؤمنون وهل اتصف المسلمون بالرحمة؟ فكانوا رحماء بالناس كلهم ليأخذوا بالإنسانية، ليأخذوا بالإنسانية إلى بر الأمان، وليسيروا بها حتى تفوز وحتى تنجى وحتى تكون حيث أرادها الله أن تكون. المؤمن مع تقربه إلى الله جل وعلا في كل يوم وفي كل لحظة بأي عمل يعمله، وتوقيه لكل ذنب من الذنوب، إلا أن قلبه يظل خائفا وجلا، ويبقى دائما متطلعا إلى رحمة الله وإلى فضل الله. لذلك هو دوما بين الخوف والرجاء، فهو على كل أحواله متطلع إلى رحمة الله مع مراقبته لله، هذه المراقبة الواجفة الخاشعة. يقول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الأخيار من خلق الله، من ملائكة أو جن أو إنس، يحاولون بكل طريق أن يتقربوا إلى الله ويتسابقوا إلى رضاه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فلننظر أيها المستمعون والمستمعات إلى رحمة الله، ولنجعل منها خلقا كريما نتخلق به ونجسده في واقعنا. إن المؤمن ينبغي أن ينقطع إلى الله تعالى وأن يعرض عما سواه حتى يرتاح، حتى يجد الفلاح ويجد الأنس والسعادة، حتى تفتح له أبواب الأرض وتفتح له أبواب السماء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. حينما يجد الإنسان هذه الرحمة، الرحمة التي تصله بعالم السماء وتصله بعالم الأرض، هي الرحمة التي وصلت كل شيء بالله وتصل كل شيء بالله، لأنها تقطع هذا الإنسان عن كل قوة في السماء وعن كل قوة في الأرض، وتجعل هذا الإنسان مرتبطا بالله، متيقنا في الله، واثقا بالله، يعلم أن لا شيء في هذه الحياة يغنيه عن الله. يجد المؤمن هذه الرحمة، من يفتحها هو الله. وحينما يفتح الله له رحمته فيعني ذلك أنه فتح له كل شيء، فبمفتاح الرحمة تفتح جميع الأبواب وتنغلق جميع أمور الشر وجميع المعسرات والمعوقات والعقبات، كل ذلك يزول بفضل رحمة الله تعالى. وما من نعمة يتقلب فيها هذا الإنسان إلا وهي رحمة من الله بعبده. فعلى العبد أن يتطلع إلى رحمة الله بالأخذ بالأسباب الموجبة لهذه الرحمة. فليسر الإنسان في طريق الله وعلى منهج الله، وليتق الله، وليذكر دائما قول الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. أيها المستمعون والمستمعات، تشبتوا برحمة الله، وتشبتوا بفضل الله، وتشبتوا بالله جل وعلا، واعلموا أن الله جل وعلا بكم رحيم، وأن الله تعالى لا يؤاخذكم بما اقترفتم من ذنوب ولا بما وقعتم فيه من معاصي طالما عدتم ورجعتم وجئتم إليه تائبين خانعين خاضعين متدللين متوسلين مظهرين فقركم وحاجتكم إليه سبحانه جل وعلا. هنيئا هنيئا لمن وفقه الله فأخذ بأسباب الرحمة، وأخذ بأسباب اللطف والرأفة الإلهية، فانقاد لله وسار على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فاللهم يا رب ارحمنا برحمتك، واشملنا بعفوك ومغفرتك، اجعلنا من أحبابك، واجعلنا من أوليائك، واجعلنا ممن رحمتهم، اجعلنا من المرحومين فوق الأرض، ومن المرحومين تحت الأرض، ومن المرحومين يوم العرض عليك يا ذا الجلال والإكرام. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اجعلوا من الرحمة شعارا، واجعلوا من الرحمة سلوكا وتصرفا ومعاملة في كل تجليات حياتكم. أيها المستمعون والمستمعات، حفظ الله أمتنا ووطننا وبلدنا وملكنا بما حفظ به الذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.